قال العلامة صالح فوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي: باب في نفقة الأقارب والمماليك. قال: المراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم. ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب، وهم والداء المنفق وأجداده وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا أو لا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب، وأن يكون المنفق غنيا عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه، وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد، وأن يكون المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه، اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه. والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.
إذا يعطي الزكاة لوالدين؟ لا، لأنه يعني ينفق عليهما، فبإنفاق عليهما يصير أغنيا، فلا يعطي الزكاة لوالديه ولا يعطي الزكاة لولده، لأنه تجب نفقته. متى يعني لا يجب على الوالد نفقة الولد؟ إذا صار قادر على اكتساب، فينبغي حينئذ أن يكتسب، إلا إذا كان عاجز، فإن حينئذ ينفق عليه. نعم.
قال: والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى المولود له وهو الأب رزقهن، أي طعام الوالدات، وكسوتهن أي لباسهن، بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث. وفي هذه الآية، وهي قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الولد غير والده، الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه، من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه، وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي: وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وهذا الحديث يفسر قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه مع قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه. أما الفقير الذي له أقارب أغنياء وليس منهم الأب، فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. فمن له جدة أو أخ شقيق مثلا، وجب على الجدة سدس نفقته والباقي على الشقيق، لأنهما يرثانه كذلك، وعلى هذا فقس. وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم، فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي في مسنده. وروى مسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، مع قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه، وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده أو باعه، لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب. وإن طلبته أمة خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها. ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون نفقة، وإذا كان هذا في الهرة فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى، ولا يجوز لمالك البهيمة.
هذا يدل حتى على التي تمتلك للزينة كأسماك الزينة، لا يتركها حتى تموت الشبكة، يعذبها لأن روح في الحوض يهمل تأكيلها، يقول هذه في الماء مهي بالشه مهي بتطة. نعم. كذلك إذا كان عنده كلب للحراسة خارج المنزل أو الصيد، فإنه لا يجوع حتى يموت مدام أنه يملكه. لكن في حيوانات لا يجوز يملكها بالبيع، فلا يجوز نشتري القطة مثلا حتى لو كانت جميلة، لأن النبي نهى عن تمس النور كما في صحيح مسلم، ولا يشتري القرد أو الخنافس، فإن هذا لا يجوز بشراءه. نعم. فإذا اشتراه وصار تحت عهدته، مع كونه لا يجوز شراءه لا يجوز أيضا تجويعه حتى الموت، ما يقول أنا أصلا ما يجوز اشتريه، خله يموت لو جاع خلاص حسب عليك، اشتريته بالحرام، لأنه لا يجوز شراء القط ولا يجوز بيع الهر القرد. نعم. فحينئذ إذا اشتريته فإنه حينئذ يجب أن تطعمه، لأن امرأة ما تملك الهرة لكنها كانت عندها فحبستها فعذبت فيها. ومن أحسن ما سمعت في باب الثورات والخروج على الحكام أن من قتل أو تسبب في قتل هرة بالتجويع كان له هذا العذاب، اطلع النبي على امرأة عذبت في هرة حبستها، فكيف يعذب أو كيف يكون عذاب ذاك الرجل الذي هو من الصحويون هؤلاء المزعومون الذين أفتوا الناس بالخروج على الحكومات وتدمير أنفسهم وسفك دمائهم، حتى مات في الشام نحو 800,000 رغم كبير جدا. نعم. بسبب إثارتهم كقناة الجزيرة ومن تعاون معها ممن الآن إما في السجون أو قد أضع رأسه في التراب وهو مستحي، كان يخاف تعير الناس له، سمعنا كلامكم مش في الأخير ورطونه وكذا، ما يريد أن يظهر. نعم. والآن صار يظهر بقالب إيش؟ بقالب واعظ، خذ الحكمة، ذكر الله يجعل وجهك منور، ذكر الله كذا 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 كذا، وين كنت أول سيرنا فيه؟ انقلب الأثنى الأسطوانة. ليش؟ لو رجع يقول كذا كذا فضح والموجة لا تساعده، فيجلب الناس يستبقيهم تحت كنفه، فيبدأ يتهم وعضيات ويتهم بأشياء حتى يتغير الوضع ويرجع مرة ثانية إلى كويهم بسفك الدم والخروج، كما أفتى بالخروج بعد ما حصل في السورة من نكبات ما حصل، استدلالا على وجوب الخروج بحديث البخاري ولا إيش حديث مسلم بوجوب الخروج ولو مرة السابعة، حديث إيش هو استحتاج حديث الثورة إقامتها وعدم اليأس منها حتى لو قتل 500,000 بالثورة الفرنسية، هذا الدليل. نعم. لا كتاب لا سنة لا إجماع سلف لا قاعدة. نعم. كونوا مثل الثورة الفرنسية مرة ومرة 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 السابع مرة بعد الانفاز، وش الكلام هذا؟ نسأل الله العافية. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا وياكم على السنة أكمل.
قال ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه لأن ذلك تعذيب لها ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته والله تعالى أعلم.
طيب ولا يجوز ضرب البهيمة في وجهها ولا فلا يجوز واحد يجي من الأطفال يمكن يشوت البسة الصغيرة يقعد يشوتها على ذبحها أو أنه يتخذ الدجاجة هدف يقعد يضرب عليها هي والحمامة فالنبي لعن من فعل ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته. وقال ابن تيمية ليس هناك دعاء أفضل أن تدعو الله أن يعينك على مرضاته خاصة نحن في شهر رجب شهر محرم فتقوى الله فيه تكون أعظم والعقوبة لأن فيه أشد. وبهذا يكون انتهى لقاؤنا.